أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووالدينا وشيخنا والسامعين. باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف، وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وحث الناس عليه. وأقله ركعة، وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بصلاة التطوع. وصلاة التطوع أضيفت الصلاة إلى التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، وذلك أن الصلوات تنقسم إلى فرائض وإلى تطوع، والتطوع أنواع. قال المؤلف: وأكدها صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف تكون عند ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر، وذلك أنه في آخر الشهر الهجري يكون هناك احتمال لذهاب ضوء الشمس بأن يكون القمر بين الأرض والشمس، فيحجب القمر نور الشمس عن الأرض. وفي وسط الشهر الهجري يمكن أن تكون الأرض متوسطة بين الشمس وبين القمر، فلا يصل نور الشمس إلى القمر بسبب حجب الأرض، ومن ثم لا يرى الناس القمر مع كونه في ليالي النصف من الشهر الهجري. والعادة أن ليالي النصف من الشهر الهجري يكون القمر بدرا، ويرى الناس النور منعكسا من الشمس على القمر كله. فإذا ذهب ضوء الشمس أو ضوء القمر فإنه يشرع للعباد أن يصلوا صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف إن كانت متعلقة بكسوف الشمس فهو محل اتفاق بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده صلى صلاة الكسوف وأمر بها، وكان كسوفا كليا. وأما بالنسبة لكسوف القمر فهو موطن اتفاق في مشروعيتها، فقال الجمهور بأنها غير مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلاها، وقال أحمد وطائفة بأنها مشروعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف، هل هي من المستحبات أو الواجبات أو من فروض الكفاية، على ثلاثة أقوال. والأظهر أنها من فروض الكفايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب. ولم نقل بأنها واجبة على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله من سأله عن الواجب من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة، كما في حديث طلحة ابن عبيد الله في الصحيح وحديث غيره أيضا. قال المؤلف وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. اختلف أهل العلم في الجهر في صلاة الكسوف، هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن صلاة الكسوف لا يجهر بالقراءة فيها، قالوا لأنها صلاة نهارية، والأصل في صلاة النهار ألا يجهر بالقراءة فيها، وقالوا لأن عائشة وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قريبا من، قالت قريبا من، قرأ قريبا من سورة البقرة. قالوا فلما قال قريبا دل ذلك على أنه لم يجهر بالقراءة، وإلا لنقل المقروء بعينه. ولكن قد صرح طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف، ومن قال قرأ قراءة طويلة كسورة البقرة فلعله كان بعيدا ومن ثم لم يعرف ما قرأ، أو أنه كان صغير السن ومن ثم لم يكن يعرف نوع المقروء ومن أي سورة هو. قال فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، هذه صفة صلاة الكسوف. وقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنها تصلى بركوع واحد وسجدتين، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة، قالوا لأنه قد ورد ذلك في أحاديث صلاة الكسوف، قالوا ولأن بقية الصلوات هكذا تفعل فتلحق ببقية الصلوات. والقول الثاني بأنها يجوز أن تفعل بركوعين وبثلاثة ركوعات وأربع ركوعات، قالوا لأنه قد ورد ذلك في الصحيح من حديث جابر وابن عباس وغيرهما. والقول الثالث بأنها تصلى بركوعين وسجودين في كل ركعة، فيكون هناك أربع ركوعات وأربع سجدات، لأن أكثر الرواة الذين رووا صلاة الكسوف رووها هكذا، ولعل القول الأخير أصوب الأقوال. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، ومن هنا فلا يمكن أن ينقل أحوال متعددة، ومن نقل حالا غير هذه الحال فإنها حينئذ لا بد من الترجيح بين الروايات. فإذا رجحنا بين الروايات وجدنا أن أكثر الرواة رووها بأربع ركوعات وأربع سجدات، فمن هنا تقدم رواية من روى ذلك. وصلاة الكسوف يشرع لها الجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، ويشرع أن ينادى لها بقول الصلاة جامعة كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهل يشرع بعدها خطبة أو لا؟ قال الحنابلة بأنه لا يشرع لها خطبة، وقال الجمهور بمشروعية الخطبة بعدها، وقول الجمهور أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه خطب في صلاة الكسوف بعد أن فرغ منها. ويشرع حال حدوث الكسوف أن يحرص الناس على الصدقة وعلى أنواع الطاعة. وإذا فرغ الإمام من صلاة الكسوف والكسوف أو الخسوف لم ينجلي فإنه يشرع للناس التسبيح وأنواع الذكر حتى ينجلي ذلك الكسوف. وهنا مسألة وهو أن بعض الناس يقول بأن يمكن أن نعرف الكسوف والخسوف قبل حصوله بحساب جريان الشمس والقمر، ومن هنا فينتفي التخويف الذي ورد في الحديث ذكره، لأنه إذا عرف حصول الخسوف قبل وقته وعرف مقداره انتفى حينئذ أن يكون هناك تخويف بذلك. والجواب عن هذا أن هذا كلام خاطئ من وجوه متعددة. أولها أن الله جل وعلا بالخسوف والكسوف يذكر العباد بقدرته، فكما أذهب ضوء الشمس وضوء القمر المعتاد فإنه يمكن أن يذهب ما عند العباد من نعم وخيرات، فالقادر على إذهاب ضوء الشمس والقمر قادر على إذهاب الخيرات والنعم التي عند الخلق. وكذلك يقال ثانيا إنه يمكن أن يكون هناك إمكانية حصول شيء من الأمور الكونية عند كسوف الشمس أو القمر مما لم يعلم به العباد قبل ذلك، ومن ثم لا يصح أن يقال بأن هذا ليس فيه تخويف. ثم من وجه ثالث أن الشمس والقمر يذهب الله جل وعلا ضوءهما في أول القيامة فيجمعهما، فإذا كان الأمر كذلك فعند حصول الكسوف أو الخسوف يتذكر العباد يوم القيامة فيستعدوا لذلك اليوم، وذلك سبب من أسباب وقوع الخوف، خوف الله جل وعلا في قلوب العباد. ثم ذكر المؤلف نوعا آخر من أنواع صلوات التطوع وهو صلاة الوتر. صلاة الوتر صلاة تقع في الليل، يختم الإنسان بها صلاته في الليل ليكون آخر الصلاة وترا. وقال المؤلف صلاة الوتر سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها. والقول بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد، وسدلوا على ذلك بما ورد من الترغيب في هذه الصلاة، وقالوا بأن صلاة الوتر ليست بواجبة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الواجب من الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر منها صلاة الوتر. واستدلوا على ذلك بما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صلاة الوتر ليست بحتم، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب فقهاء الحنفية إلى أن صلاة الوتر من الواجبات، والحنفية يفرقون بين الخمس الصلوات فيجعلونها مفروضة، وبين الوتر فيجعلونها واجبة، ويقولون الفرض ما ثبت بدليل قاطع، لأن وجوب الصلوات الخمس ثبت بدليل متواتر فسموها فرضا، بينما صلاة الوتر قالوا إنما ثبت وجوبها بدليل ظني فسموها واجبة. والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، ويقولون الواجبات على أنواع، منها ما هو آكد من غيره. واستدل الحنفية على وجوب صلاة الوتر بعدد من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ألا وهي الوتر. لكن الجمهور قالوا بأن الوجوب في لغة العرب لا يدل على الوجوب الاصطلاحي عند أهل العلم، وإنما يراد به التأكيد في لغة العرب. وقالوا: أما حديث أوتروا فإنه الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكن هنا وجد صارف يصرفه عن الوجوب فنحمله على الندب. وهناك قول ثالث في المسألة قال به بعض التابعين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن صلاة الوتر واجبة على أهل القرآن الذين يصلون بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، قالوا: فليوتر هنا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فيدل على وجوبه لمن صلى بالليل. والأظهر هو القول الأول بعدم وجوب صلاة الوتر مطلقا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب في الخمس الصلوات، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، يعني داوم على الوتر، فلا ينبغي بالعبد أن يترك الوتر. وهكذا أيضا سنة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها. واختلف الناس في موطن، ألا وهو ليلة مزدلفة، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المزدلفة صلى المغرب ثم صلى العشاء، قال الراوي: فنام حتى الفجر. فقال طائفة بأنه لم يصلي الوتر في ليلة المزدلفة لهذا الحديث، وقال آخرون بأن مراد الراوي أنه نام بعد الصلاتين، وقالوا بأنه يبعد أن يكون قد نام الليلة كله، ولذلك رأوا أنه قد أوتر في هذه الليلة. قال المؤلف: وحث الناس عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب على صلاة الوتر في أحاديث مختلفة، ولذلك فإن الأظهر أن الأولى بالعبد أن يصلي صلاة الوتر في جميع الليالي في ليلة المزدلفة وفي غيرها لعموم النصوص الواردة فيه. ومن قال بنومه صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فليس فيه علم بعدم الصلاة، وإنما فيه نفي علمه بما فعل، وفيه إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم بادر إلى النوم بعد صلاتي المغرب والعشاء. قال المؤلف: وأقله ركعة، يعني أقل صلاة الوتر ركعة، فيجوز للإنسان أن يصلي ركعة واحدة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. واستدلوا عليه أيضا بأن الوتر بركعة ورد عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يصح للإنسان أن يصلي الوتر ركعة، وأن أقل الوتر ثلاث ركعات. واستدل على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، قالوا: البتيراء هي صلاة الوتر بركعة واحدة، كأنها قد بترت عن غيرها من الركعات والصلوات. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية عمرو بن عبيد، وقد تكلم أهل العلم في روايته. قال المؤلف: وأكثره 11، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 11، فقد ثبت عنه أنه صلى 3 و5 و7 و9 و11، ولكل منها كيفية ولكل منها كيفيات متفاوتة. فمثلا 3 يجوز للإنسان أن يصليها بركعتين فسلام ثم بركعة، وهذا أكمل أحوال من أوتر 3 ركعات، لأنه قد صلى 2 ولأنه ولأن في عمله زيادة في أركان الصلاة بتشهد وسلام وتكبيرة إحرام. وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر 3 ركعات بتسليم واحد وبدون تشهد في وسطه، وإنما تشهد مرة واحدة. وهل ورد أنه صلى صلاة الوتر 3 ركعات كما في صلاة المغرب؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال طائفة بأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب، ولذلك كرهوا أن تصلى صلاة الوتر 3 ركعات بتسليم واحد وتشهدين. وذهب آخرون إلى جوازه، وقالوا بأن الحديث فيه ضعف، والحديث موطن خلاف بين أهل الحديث هل يصح الحديث أو لا يصح. وهكذا من صلى 5 ركعات، من صلى الوتر 5 ركعات يحق له أن يفصلها، ويحق له أن يصليها بتسليم واحد بتشهد في الأخير أو بتشهد في 4 وتشهد في 5، وهكذا في 7 و9 و11. قال: ووقته، يعني وقت صلاة الوتر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فيبتدئ وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة من صلاة العشاء. فلو قدر أن إنسانا قد جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم، كمن كان مسافرا فصلى المغرب بغروب الشمس ثم صلى بعدها العشاء، فإنه حينئذ يجوز له أن يفعل الوتر لأنه قد صلى صلاة العشاء. فالمراد بصلاة العشاء هنا حقيقة الصلاة، لا وقت صلاة العشاء المعتاد. ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما مضى من صلاته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة بين صلاة العشاء والفجر. وقال طائفة من الصحابة ومن التابعين بأنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر بين أذان الفجر وصلاة الفجر، وهذا القول قول مرجوح، ولا يصح الاستدلال بعمل بعض الصحابة هنا، لأنه قد خالفهم صحابة آخرون، والقاعدة أنه إذا اختلف الصحابة لم يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعضهم الآخر. ومن فاتته صلاة الوتر أو صلاة الليل شرع له قضاء هذه الصلاة ما بين ارتفاع الشمس وزوال الشمس من الغد، لكنه لا يصليها بوتر وإنما يصليها شفعا. فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاته حزبه من الليل فصلاهما بين طلوع الشمس وزوالها كتب له كأنما قامه بليل. ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل وكان يصلي 11 ركعة قال: فإذا فاتته صلاة الليل صلىها ضحى 12 ركعة. قال المؤلف: والأفضل أن يكون الوتر آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كما في الصحيحين. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر ثم صلى بعده ركعتين كما في حديث ابن عباس في الصحيح. ومن هنا نقول بأنه إذا صلى الإنسان أول ليله وأوتر ثم قام في آخر الليل فإنه حينئذ يصلي شفعة ولا يوتر في آخر الليل، لا في أول صلاته ولا في آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فإذا منع من الوترين فمن باب أولى أن يمنع من أن يصلي العبد ثلاثة أوتار، لأنه قد ورد عن بعض التابعين أنه ينقض وتره الأول بركعة في أول صلاته في آخر الليل ثم في آخر صلاته يوتر مرة ثالثة. لكن لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوترين بقوله: لا وتران في ليلة، فمن باب أولى أن يمنع من أكثر منهما بثلاثة أوتار أو غيره. إذا تقرر هذا فإنه قد يسأل الإنسان فيقول: أنا أكون مع الإمام، فماذا أفعل إذا أردت أن أصلي آخر الليل؟ نقول: يجوز لك أن تشفع إذا سلم إمامك، ويجوز لك أن تسلم مع الإمام، فإذا قمت آخر الليل شفعت بدون أن يكون معه وتر. ولعل الصفة الثانية أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فيه دلالة على جواز الوتر في أول الليل. وقد ورد في حديث عائشة قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر، اللهم صل عليه وسلم. قال: فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام. فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ هذا بالحزم. ثم سأل عمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال: أخذ هذا بالقوة، وفي لفظ بالشدة. هذا شيء مما يتعلق بصلاة الوتر. وماذا يقرأ في صلاة الوتر؟ يستحب للإنسان أن يقرأ في صلاة الوتر بسورة سبح في الركعة الأولى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بسورة قل هو الله أحد، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وبهذا قال جمهور أهل العلم. وقال الإمام الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل أعوذ برب الفلق، وفي الثالثة بقل أعوذ برب الناس، وذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد هذا في حديث ابن عباس لكن إسناده ضعيف، ومن هنا فإن قول الجمهور أقوى وأولى. ويستحب في الوتر القنوت، وليس هذا خاصا برمضان ولا بنصف رمضان، وإنما يشرع في جميع ليالي السنة إذا أوتر الإنسان أن يقنت في وتره، لما ورد في حديث الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر، اللهم اهدني في من هديت الحديث. فلما قال القنوت في الوتر دل هذا على مشروعية القنوت في الوتر في جميع ليالي السنة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء عند جمهور أهل العلم سنة لثبوت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجدب وعدهم يوما وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم صلاة الاستسقاء. وبمشروعية صلاة الاستسقاء قال جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال بعدم مشروعيتها، وقال يكتفى بالدعاء في صلاة في خطبة الجمعة وفي غيرها من مواطن الدعاء. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خروجه لهذه الصلاة في أحاديث متعددة، ولذلك خالف الصاحبان صاحب أبي حنيفة إمامهم في هذه المسألة، وقالوا بمشروعية صلاة الاستسقاء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا اضطر الناس، يعني للماء، لأن اضطر هذا مبني للمجهول، لأنه ليس الناس هم الذين اضطروا غيرهم، وإنما هم الذين اضطروا بفقد الماء. قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيه، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك هذا المسجد، قالوا لأن صلاة العيد تؤدى فيه، فكذا صلاة الاستسقاء. وقد وصف ابن عباس خروج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء فقال بأنه خرج متخشعا متذللا متضرعا، وذلك لأن مقام الاستسقاء مقام تذلل لله جل وعلا ورغبة فيما عنده، والعبد مقر بذنوبه معترف بها معترف بتقصيره، ولذا استحب له أن يكون على هذه الهيئة حال خروجه لصلاة الاستسقاء. قال فيصلي ركعتين كصلاة العيد، بحيث يكبر فيها التكبيرات التي تكون في صلاة العيد، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام كما قال بذلك مالك وأحمد، وقال الشافعي يكبر 8 تكبيرات، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ويشرع فيها الجهر بالقراءة، كذلك يشرع في هذه الصلاة أن تكون الصلاة مقدمة على الخطبة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يخطب لها خطبة واحدة أو يخطب لها خطبتين موطن خلاف بين أهل العلم، فقال الحنابلة يخطب لها خطبة واحدة، وقال الجمهور يخطب لها خطبتين، وإذا خطب خطبتين فلعله أقوى وأرجح، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد على الصحيح. ومن نقل صلاة الاستسقاء وصفها بأنها تماثل صلاة العيد. قال المؤلف يكثر في هذه الخطبة من الاستغفار ومن قراءة الآيات، قراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، يعني لا يقول قد دعوت ثم لم يستجب لي. وينبغي به أن يأمر العباد بالتوبة والخروج من المظالم والإكثار من الاستغفار والإلحاح في الدعاء، وبيان عادة الله جل وعلا في عباده المؤمنين بإجابة الدعاء وتذكيرهم بشروط إجابة الدعاء وموانعه. قال المؤلف وينبغي قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء فعل الأسباب التي تدفع الشر وتكون سببا لنزول الرحمة، وذلك أنه ما نزل بالعباد من سوء إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فإذا أردنا أن نمسح هذا السوء لا بد من مسح المعاصي التي لدينا، ومسحها يكون بالتوبة النصوح، فإن الله جل وعلا يمحو للتائبين ذنوبهم. قال تعالى وقال جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والآيات الدالة على أن التوبة تمحو الذنوب كثيرة متعددة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. ومن ذلك قال: الاستغفار والتوبة. فإن الله جل وعلا قد بين أن من أسباب إنزال الأمطار الإكثار من الاستغفار والتوبة، ولهذا قال جل وعلا على لسان هود عليه السلام: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال على لسان نوح عليه السلام: فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآيات. وفي شريعتنا أيضا في أول سورة هود عليه السلام قال الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وكذلك ينبغي بالعباد قبل صلاة الاستسقاء الخروج من المظالم، لأن الظلم سبب من أسباب سخط الله جل وعلا على العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال جل وعلا: فما للظالمين من نصير. ومن هنا ينبغي بالعباد أن يخرجوا من المظالم بإعادتها إلى أصحابها. وقد ورد في الحديث أن من موانع إجابة الدعاء أكل أموال الآخرين وأكل المال الحرام. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلى أن قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد أجب مطعمك يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. ومن هنا فإن أكل المال المحرم المال الخبيث السحت هذا سبب لعدم إجابة الله جل وعلا لدعاء الداعين. ومن هنا ينبغي بالعباد أن يتقوا الله جل وعلا في مكاسبهم، فلا يكسب مالا محرما سواء كان من ربا أو كان بأخذ أموال الآخرين وحقوقهم أو كان بقمار أو بغيرها من أنواع المكاسب المحرمة الخبيثة التي وردت الشريعة بالنهي عنها. ويجب على الإنسان أن يرد الأموال التي أخذها من غيره إلى أصحابها وملاكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني ترجعه إلى صاحبه. ومن أسباب عدم إجابة الله لدعاء الداعين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتدعن الله ثم لا يستجاب لكم. ومن أسباب إجابة الله جل وعلا لدعاء عباده المؤمنين إحسانهم إلى الآخرين ورغبتهم في إيصال الخير إليهم وفعلهم أسباب ذلك. فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والراحمون يرحمهم الرحمن. قال: وغيرها من الأسباب، وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأوقات النهي، وذلك أن الأصل أنه يجوز للإنسان أن يتنفل في جميع الأوقات، إلا أن الشارع منع من التنفل في بعض الأوقات الخاصة من أجل أن يتمكن الناس من أداء شيء من أعمالهم، ومن أجل أن تلك الأوقات أوقات عبادة المشركين لآلهتهم، فنهي عن العبادة ونهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وأوقات النهي ثلاثة إذا عددناها على الجملة، وإذا فصلنا قلنا هي خمسة أوقات. أولها من الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وقوله من الفجر اختلف فيه، فقال طائفة المراد من صلاة الفجر، وقال آخرون من طلوع الفجر، ولعل الأصوب أنه من طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر حرم على الإنسان أن يتنفل إلا سنة الفجر فقط، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، وذكر أن الفجر الثاني يحرم الصلاة ويحرم الطعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وهذا قد ورد بأسانيد يقوي بعضها بعضا. ومن هنا فإن من دخل قبل صلاة الفجر إلى المسجد وأذن الفجر فلا يحق له أن يصلي إلا ركعتين فقط سنة الفجر، ولا يجوز له أن يتنفل بأكثر من هاتين الركعتين على الصحيح من أقوال أهل العلم. وينتهي وقت النهي هذا بارتفاع الشمس قيد رمح، فليس بوقت الإشراق، فإن وقت الإشراق وقت نهي، وذلك أن وقت الإشراق وقت يسجد المشركون لآلهتهم فيه، ويسجد عبدة الشمس لها فيه، فأخر وقت جواز صلاة النافلة إلى ارتفاع الشمس. إذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. الوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في النافلة قبل العصر، وقال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وهي نافلة مطلقة ليست من السنن الرواتب. ويستمر وقت النهي إلى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، كما ورد ذلك من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعمر وجماعة من الصحابة في الصحيحين وفي غيرهما. والوقت الثالث وقت توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول وتذهب قليلا إلى جهة غروب الشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت في عدد من الأحاديث. إذا تقرر هذا فإن هذه الأوقات لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها، إلا أنه وقع الخلاف في الصلوات ذوات الأسباب، من مثل تحية المسجد، ومن مثل سنة الوضوء، ونحو ذلك من الصلوات ذوات الأسباب. فقال طائفة بأنه لا يجوز فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي هذه، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثاني قالوا استدل أصحاب القول الأول في عموم النهي الوارد عن الصلوات في هذه الأوقات، والقول الثاني بأنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأن الأحاديث الواردة في مشروعيتها عامة، كما في حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث أبي قتادة في الصحيح، وهذا مذهب الإمام الشافعي. والقول الثالث في هذه المسألة بتقسيم أوقات النهي إلى قسمين: قسم وقت نهي موسع وهو وقتان من طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى بدء غروب الشمس. قالوا فهذه لا يجوز التنفل فيها، لكن يجوز فعل ذوات الأسباب فيها، وذلك أنه قد ورد أن أهل الزمان الأول كانوا يصلون الجنائز بعد الفجر وبعد العصر، ولم يزل الناس على ذلك إلى يومنا الحاضر. قالوا والوقت الثاني أو النوع الثاني من أنواع الأوقات وقت النهي المضيق، وهو ثلاثة أوقات: أولها من بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها واستقلالها، والوقت الثاني من وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها، والثالث من بدء غروب الشمس إلى تمام غياب قرص الشمس. واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وإذا توسطت في كبد السماء حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. والقول الثالث لعله أقوى الأقوال في المسألة. يبقى هنا مسألة في مكة، وذلك أنه في مكة قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فدل هذا على أن مسجد الكعبة يستثنى من هذا الحكم السابق ومن أوقات النهي، فليس فيه أوقات نهي، كما قال بذلك الإمام الشافعي خلافا لجمهور أهل العلم. وكذلك يستثنى وقت توسط الشمس في كبد السماء يوم الجمعة، فإنه مستثنى وليس وقت نهي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك أنه قد ورد في بعض روايات الحديث استثناء يوم الجمعة، وهذا وإن كان فيه ضعف إلا أنه يتأيد بأحوال السلف من الصحابة فالتابعين الذين كانوا يتنفلون قبل صلاة الجمعة، ولم يكن أحد منهم يذهب ليتأكد هل توسطت الشمس في كبد السماء أو لا. ومن هنا فالأظهر أن يوم الجمعة مستثنى من وقت النهي هذا، كما هو مذهب الإمام الشافعي خلافا للجمهور. الإمام أبو حنيفة زاد في أوقات النهي من غروب الشمس إلى صلاة المغرب، فهو يرى أن هذا الوقت وقت نهي، ولذلك يرى الحنفية أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة المغرب، ولكن الجمهور رأوا أن هذا الوقت ليس من أوقات النهي، ولعله أصوب، قول الجمهور أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، ولأنه قد ورد في الحديث أن من دخل قبل المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يبتدرون السواري حتى يظن أنها قد صليت المغرب، فدل هذا على أن قول الجمهور في ذلك أصواب. هذا ما يتعلق بأوقات النهي. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم أسباب هدى وتقى وصلاح، ويسر لهم الهداية، اللهم اهدهم واهد بهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم صلاة الكسوف والخسوف في البيت إذا لم تقام في المسجد؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يشرع للمسلم أن يصلي صلاة الكسوف والخسوف وحده، وأنه لا يشترط لها الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فافزعوا إلى الصلاة، ولم يقيد ذلك بالجماعة. وإن كان الأولى بالإنسان أن يحرص على إقامة صلاة الجماعة وتصلى في المساجد لإظهار هذه الشعيرة، وليتكاتف الناس، وليحصل الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى أئمة المساجد أن يحرصوا على هذا وأن يهتموا به. فيه مسألة متعلقة بصلاة الكسوف، وهي أنه إذا قال أهل الحساب بأن الكسوف سيحصل في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، فإنه لا يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف حتى يروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. فدل هذا إلى أنه إذا كان هناك غيم يحجب القمر ولم يرى خسوف القمر، فإنه لا يشرع للعباد أن يصلوا في هذه الحال.
أحسن الله إليكم. سائل من إحدى البلاد العربية يقول: أشهد الله على حبك في فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في بلدنا أناس يحاربون أهل السنة كثيرا، والشباب بفضل الله في زيادة وثبات، وفي الفترة الأخيرة حجزوا وسحبت منهم الجوازات وحلقت لهم اللحى، فمن يسمعون أنه أعفى لحيته طاردوهم وأخذوهم وسجنوهم، وبعض الشباب حلقوا لحاهم خوفا من أن يلحقهم الأذى، هل يلحقهم إثم في ذلك؟ أحسن الله إليك.
نسأل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال وأن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. والواجب على أهل الخير وأهل السنة أن يحرصوا على نصيحة الولاة في هذه البلدان، وأن يبينوا لهم أن السنة جالبة للخير، جالبة لرضا رب العزة والجلال، وأنها من أسباب الائتلاف واتحاد الناس وتعاونهم على البر والتقوى، وأن صاحب السنة الذي يظهر السنة ليس منه مخافة، لأنه قد بين حاله: إنما الذين يخافوا منهم من يظهر ما لا يبطنه. ولذلك ينبغي أن يخاطب المسؤولون في هذه البلدان، وأن يحتسب للأجر معهم بالمواصلة والنصيحة، لعل الله جل وعلا أن يدفع عن الأمة مثل هذا الشر. وأما بالنسبة لما يتعلق بحكم هذا الفعل، مثلي يغيب عن حقيقة الحال، ومن ثم لا يصح له أن يتكلم فيما لا يعرف حقيقته.
أحسن الله إليك. يسأل السائل يقول: هل يجوز الصلاة في المسجد الذي يوجد به ضريح؟
المساجد التي فيها مقابر وقبور على نوعين: النوع الأول مسجد بني على قبور، فهذا لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، لأن الأصل أنه مقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، ولأن هذا البناء الذي زعم أنه مسجد هذا اعتداء، ولأن هذه الأرض موقوفة على القبور، موقوفة على أصحاب هذه القبور الذين قبروا فيها، ومن ثم لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه محل ظلم، محل غصب، مقبرة من المقابر. النوع الثاني أن يكون هناك مسجد فيقبر فيه بعض الناس، فمثل هذا الواجب أن يزال ذلك القبر، لأن القبر حصل به اعتداء على المسجد، لأن هذه البقعة قد وقفت للصلاة فيها، فالقبر فيها اعتداء، ومن ثم يجب نبش ذلك القبر وإزالته ووضعه في المقابر العامة. ومثل هذا النوع يجوز للإنسان أن يصلي فيه، وذلك لأنه مسجد والقبر فيه اعتداء. وإذا تقرر هذا، فإن المتأمل في نصوص الشريعة يجد تحذيرا شديدا من اتخاذ القبور مساجد. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هنا ينبغي الحذر على الأمة من مثل هذا. وكم وجدنا أن بناء القبور على بناء المساجد على القبور ووضع القبور في المساجد أدى إلى الإشراك بأصحاب هذه القبور ودعاؤها والصلاة لها من دون الله عز وجل. بل قد ظن بعضهم في أصحاب القبور أنها تجلب النفع وتدفع الضر وتتصرف في الكون إلى غير ذلك من الاعتقادات التي تنافي عقيدة الإسلام. والله جل وعلا قد أمرنا بصرف العبادة له فقال على لسان المؤمنين إياك نعبد وإياك نستعين، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أحسن الله إليك. يسأل السائل يقول هل أجر الصلاة في المساجد الموجودة في مكة مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام وبارك الله فيكم؟
مسجد الكعبة مسجدكم هذا أعظم أجرا وثوابا من غيره من المساجد، وذلك لقدمه ولكثرة الجماعة فيه ولما يخطو به الإنسان من خطوات إليه ولقربه من الكعبة. ولكن ما ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه هذا يشمل جميع الحرم، وذلك لأن لفظة المسجد الحرام تطلق في لسان الشرع ويراد بها الحرم كله. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن البيت في الحديبية كان صلى الله عليه وسلم في الحل، فإذا أراد أن يصلي دخل في الحرم وصلى فيه. ولذا فإن الأظهر أن الصلاة في أي محل من محال مكة بمئة ألف صلاة في غير حدود الحرام. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يطلب بيان صفة خطبة صلاة الكسوف.
صلاة الكسوف كما تقدم أنه يخطب لها على الصحيح، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب لصلاة الكسوف، فيبتدئها الإنسان بحمد الله والثناء عليه ويبين للناس الأحكام المتعلقة بالكسوف ويذكرهم بالله جل وعلا، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف.
أحسن الله إليك. سؤال يسأل إذا فاتني ركوع من ركوعات صلاة الكسوف فكيف أقضي؟
إذا بماذا تدرك الركعة في صلاة الكسوف؟ هل هو بإدراك الركوعين أو بإدراك ركوع واحد؟ نقول الذي عليه الفتوى أنها لا تدرك صلاة الكسوف ركعة الكسوف إلا بإدراك الركوعين معا. من جاء إلى الإمام وهو يقرأ القراءة الثانية بعد الركوع الأول فإن الفتوى على أنه لا يعتبر مدركا للركعة لأنه لم يدرك الركوع كاملا، ومن ثم وجب عليه قضاء هذه الركعة ويقضيها على صفتها بقراءتين وركوعين.
أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل يقول كيف أدعو الله وأنا موقن بالإجابة، وما معنى لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم الإجابة؟
المراد بهذا أن العبد مؤمن بكلام الله جل وعلا مصدق بوعد الله، والله جل وعلا قد وعد بإجابة الدعاء كما في قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد ذكر في القرآن في مواطن عديدة إجابة الله جل وعلا لعدد من أدعية عباده، ومن هنا فالعبد يوقن بأن الله جل وعلا صادق في وعده، ومن وعده إجابة الدعاء. ولكن إجابة الدعاء قد تمتنع بسبب من العبد، ليس بسبب من الرب الخالق، إنما بسبب العبد لذنوبه أو معاصيه أو أكله المال الحرام أو تركه الأمر بالمعروف أو نحو ذلك. وأما الرب الخالق فهو سبحانه كريم متفضل يجيب دعاء الداعين. ثم إن إجابة الدعاء قد تكون بتحقيق ما طلبه السائل، وقد تكون بدفع شيء من السوء يماثل ما دعا به العبد، وقد تكون بادخار الأجر والثواب عنده جل وعلا يوم القيامة. وأما المقولة الثانية فقد قلبها السائل، فإن العبد يحمل هم الدعاء لأن هذا من فعله، ولا يحمل هم الإجابة لأن هذا من فعل الله جل وعلا.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يشرع الاستغفار بعد كل ركعتين من صلاة التراويح كما هو الحال في صلاة الفريضة؟
النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه إذا فرغ من صلاة الليل قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته في الثالثة ويمد صوته في الثالثة. هذا المنقول عنه.
أحسن الله لك. يسأل السائل يقول: أين يكون رفع اليدين للتكبير للقيام إلى الركعة الثالثة؟ يكون قبل القيام والمصلي جالس أم بعد أن يتم قائمة؟
التكبير الذي يكون في الصلاة تكبير يقارن الانتقال، تكبير يقارن الانتقال، بحيث إذا فرغ العبد من الانتقال فرغ من تكبيره. هذا بالنسبة للتكبير. وأما بالنسبة لرفع اليدين فإنه قد اختلفت الأحاديث فيه، ففي بعضها يرفع يديه إذا كبر، وفي بعضها أن رفع اليدين قبل التكبير، وفي بعضها أن رفع اليدين بعد التكبير، ولذلك فالأمر في مثل هذا واسع.
أحسن الله إليك. يقول